أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر لمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، جعلنا الله من الطالبين بثأره تحت راية وليه إمام منصور من أهل بيت نبيه. حديثنا هذه الليلة إكمال لما بدأناه، كان الحديث في السلام على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قلنا أن السلام له ظاهر هذه الألفاظ التي تتلفظ بها، ولكن ملكوت الصلاة السلام على الإمام أمر آخر، ذكرنا شيئا في هذا المجال. أردنا أن نكمل الحديث ونتمه بالتوجه إلى الله عز وجل في الصلاة وغير الصلاة. نحن علاقتنا بالله عز وجل إما من خلال الحديث معه صلاة ودعاء خارج الصلاة، أو من خلال حديث رب العالمين معنا من خلال هذا القرآن النازل، أو قل القرآن الصاعد وهي الصلاة، القرآن النازل وهو المصحف. المهم كيف نتواجه مع عالم الغيب، هذه المواجهة الباطنية. طبعا رب العالمين ليس له مظهر تشاهده الحواس، الكعبة هذا حجر منسوب إلى الله عز وجل. نعم، لأن الكعبة مظهر مادي لله عز وجل، كمظهرية الوجه لنا مثلا، أحدنا يعرف من خلال وجهه، رب العالمين وجهه لا يتجسد بمادة بمعنى من المعاني. الأنبياء والأولياء هم نور الله بالمعنى بالبعد المعنوي. أين وجه الله الذي منه يؤتى الذي يتوجه إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ في زماننا هذا لا ينطبق إلا على وليه الأعظم روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. إذن الأمر يحتاج إلى تجرد، إلى شفافية باطنية، وهذا التجرد لا يأتي من الفراغ، يحتاج إلى عمل. نركز في هذا الشطر من حديثنا في هذه الليلة كيف نصل إلى مرحلة تجرد الروح وشفافيتها، بحيث نرى المعاني الباطنية عندما نقف أمام المعصوم، نعيش حقيقة المعصوم، الزيارة مواجهة الروح للروح. عندما نصلي حقيقة تتحقق لنا المعراجية، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. إذن كيف نصل لهذه المرحلة؟ ذكرنا بعض الأسباب البارحة، نكمل الحديث. من الأسباب الموجبة لصفاء الباطن، لشفافية الباطن إلى درجة تواجه الحقائق العالية في هذا الوجود، تأملوا في هذه النقطة جيدا، هذا حديث عملي إن شاء الله الكل يعمل فيه. هنالك طريق المجاهدة المتصلة، المراقبة المتصلة. وللعلم إخواني، من أصعب الأمور في الدنيا أن تراقب الله عز وجل مراقبة متصلة. رأيتم الذين يحملون الأثقال، أنا لا أدري إلى كم وصل الوزن الذي يرفعه إنسان، هب أنه نصف طن مثلا من الحديد يرفعه، هذا عندما يرفع الحديد فوق رأسه رأيتم البعض منهم هكذا كل وجوده يرتجف، العرق يتصبب من لحظات ويلقي هذا الحديد ليصبح فائزا. يعني هذا الثقل من الممكن أن تحمله للحظات، ثواني لا دقائق. المرابطون في الميادين من الممكن أن يبقى نعم في الخندق يوم يومين، الأطباء في المستشفيات في الطوارئ نعم في الكوارث الطبيعية وغيرها يمكن أن يقاوم أيام حتى يقضى من النوم، أي ترك النوم. من المعروف أن بني آدم لو ترك النوم لفترة بعدها يهلوس ويدخل في عالم آخر يفقد السيطرة على وجوده. إذن كل المشاق رفعا للحديد، مراقبة للمرضى، أي شيء كان، بقاء في المعسكر، كل هذا لأمد محدد. أما أن يصل العبد إلى درجة ما دام مستيقظا، إذا نام رفع القلم، إذا مات انتهى الأمر، ما دام مستيقظا هكذا يعيش في محضر الله عز وجل، أي لا ينسى الله أبدا. هذا المعنى هين، هذا المعنى من أصعب الأمور على وجه الأرض. الإنسان تعتريه غفلات، أكل شرب جلوس مع المرأة مع الأصدقاء إلى آخره، كيف يمكن أن يعيش هذه الحالة من الجهوزية التامة؟ حتى تعرف شيئا من مقامات المعصومين، نحن المعصوم البعض منا يعرفه من خلال الكرامة فقط، المعصوم نعرف قيمته من كراماته، هذا باب نحن لا ننكره. المعصوم إذا أردت أن تعرف من هو المعصوم هكذا اعلم أن المعصوم هو ذلك الموجود المخلوق الذي لا يغفل عن الله عز وجل طرفة عين، هذا هو المعصوم. قد تقول من أين لك هذا؟ بأي دليل؟ ما هو الدليل على هذا المقام؟ هناك أجوبة. أولا الغفلة عن الله عز وجل، نسيان ذكره، هذا سوء أدب بين يدي الله عز وجل. الذي ينسى الله عز وجل هذا الإنسان في نقص، هذا الإنسان لا يعول عليه. نسيان الله ليس بحرام، ولكن في عرف الأولياء هذا الأمر أمر لا يتحمل. نسيان الله ليس بالهين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسيان الله من موجبات نسيان النفس، ومن نسى نفسه يقع في المهالك. إذن هذا النسيان منفي عنهم. والدليل الثاني، نحن نعتقد أن بني آدم إجمالا رتبته أعلى من الملائكة، بمعنى أن له القابلية. أنا لا أقول أنا وأنت مثلا أعلى من مقامنا أعلى من مقام جبرائيل، أقول هناك قابلية في بني آدم لأن يرتقي إلى مستوى أعلى من الملائكة، هذا الذي نفهمه من سجود الملائكة لآدم، إني أعلم ما لا تعلمون. المتيقن أن المعصوم رتبته أعلى من الملك، والملك هؤلاء هذه الملائكة يسبحون الله عز وجل لا يفترون، لا يصيبهم الملل، قوتهم التسبيح والتهليل. إنسان يستنشق الهواء، الملائكة الهواء الذي تستنشقه هو ذكر الله عز وجل، لا يفترون عن التسبيح. إذن الملك لا يفتر، فكيف بالمعصوم؟ فكيف بالنبي؟ وكيف بالإمام؟ إذن ليس الكلام الآن في أن نصل نحن إلى هذه المرتبة من الذكر المتصل، أردت فقط أن أبين الجهاد الذي يعيشه الإمام المعصوم في أن يبقى في جهوزية تامة في ذكر دائم. إذن ذكر الله على كل حال، الذكر الدائم، هذا أعلى مراتب الكمال. ونحن لا نقول للإخوان مثلا عليكم بهذه المرحلة، قلنا هذه المرحلة تقريبا متعذرة، كلامنا في تقليل الغفلات قدر الإمكان. أنت بإمكانك أن تكون لله ذاكرا في اليوم، أعني في ساعات اليقظة. مثلا بإمكانك أن تكون ذاكرا في 5 ساعات، لا تجعلها 4، هذا ممكن. وبالمجاهدة تصل إلى هذه المرحلة. البعض من المؤمنين غير المعصومين، المعصوم أمره معلوم، إذا استرسل في الكلام مع أحد يعيش بوجع في باطنه، نعم يعيش ألما باطنيا، هذه الظلمة توجب له المحجوبية، محجوبية الباطن، حتى تضيق من نفسه. بعض المؤمنين يذهب إلى بعض البلاد، بلاد الكفر للعلاج، البعض بعد أن يشفى يبقى فترة يقول استمتع بالمناظر الخلابة، بالهواء النقي، بالنسيم العليل، بكذا وكذا. بعض المؤمنين لا يتحمل البقاء يوما واحدا، يقول أرض فيها معصية غالبة، بعض البلدان في كل شبر معصية تقريبا، يقول أنا لا أتحمل المكوث في هذا البلد. إذن ليس الكلام في هذا، كلامنا في البدائل. البدائل ما هي؟ الذي يريد أن يتميز في حركته التكاملية، قلنا الطريق الأول الذكر الدائم، ولكن هذا متعذر. قل الذكر الغالب، وهذا ممكن. وبالمناسبة إخواني، الطريق إلى الذكر الغالب هذا مثال جميل، بس اجعلوه في بالكم. هذه الكهرباء التي تنير مجلسنا، ترفع من صوتنا، تعمل الأعاجيب، من آيات الله الكبرى واقعا. نعم، شيء لا يرى، سلك فيه كهرباء وليس فيه كهرباء، اجعلهما على ميزان ذري، الوزن هو هو، يعني هذا التيار يسري ولا وزن له، لا رائحة له، لها اللون له، يصنع الأعاجيب. إن اقتربت من دائرة الكهربائية العالية تتحول إلى فحم. ما هذه القدرة؟ رب العالمين تجلى في خلقه. الشاهد، محطات الكهرباء تعطي الكهرباء، وبين مكان ومكان هناك محطات التقوية. هذه الكهرباء لا يمكن أن تستقبل مباشرة، بين كل مسافة هناك ما يوجب تقوية هذا التيار. إخواني، الصلوات اليومية إن أتقنتها جعلت محطات النور في اليوم 5 مرات، الصلوات 5 في أوقات 3، هكذا الأوقات 3 صباحا زوالا ليلا، هذه محطات النور. إذا أتقنت صنعها ووضعها، ما بينهما من المسافات يمكن أن تملأها بالطاقة أيضا. إنسان صلى الزوال طبيعي، بعد الزوال بعض المؤمنين يعقب لمدة ساعة، أحدهم كان يقول لي يا فلان أنا عندما أصلي وأعقب أريد أن أذهب إلى محل عملي، إلى منزلي مثلا، قلبي لا يطاوعني، العالم الذي فتح لي في الصلاة وبعد الصلاة إلى درجة من اللذة، أرى أن قلع نفسي من هذا المكان أمر شاق علي. وبين الغروب بفترة أدعية ما قبل الغروب، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. من تعود أن يجعل نصف ساعة أيضا من الدعاء قبل الغروب وأدعية الغروب مفصلة. إذن بعد الزوال دعا ربه لساعة، قبل الزوال كذلك، قبل بعد المغرب ما عاشه بعد صلاة الظهرين، قبيل أذان الفجر نافلة الليل، بعد صلاة الفجر بين الطلوعين. هذا الإنسان كأن هذا النور توزع في يومه وليله. تبقى محطات الغفلة عصرا، محطات الغفلة مثلا قبل منتصف الليل، محطات الغفلة في النهار بعد طلوع الشمس إلى الزوال. الأمر هين تدريجيا، هذا النور يوسعه في حياته. إذن إذا أردت أن تصل إلى النور المستوعب اشتغل على صلواتك. دعنا عن هذا البحث. قلنا ما هو البديل للذكر الدائم أو الغالب؟ كونوا معي جيدا في هذه النقطة. البديل أن تقدم قربانا بين يدي الله عز وجل، أن تعمل عملا توجب التفاتة العرش إليك، هكذا إجمالا. كيف؟ أن تقوم بعمل نوعي. هذه الأيام كلمة النوع والنوعية كثيرا ما يستعمل، يقول فلان مثلا قام بإنجاز نوعي، مشروع نوعي، خطة نوعية إلى آخره. أن تقوم بعمل مميز، هذا العمل إن وقع موقع القبول رب العالمين يدخلك في زمرة المخلصين من دون مجاهدة مستمرة. مثاله، أنتم تعرفون نبي الله موسى عليه السلام، محطة قصيرة في حديثنا هذه الليلة. موسى عليه السلام من الأنبياء الذين كانت لهم علاقة رقيقة مع رب العالمين، كلهم لهم علاقة رقيقة، ولكن لموسى تميز. وعلامته ماذا؟ نعم، رب العالمين يكلفه بالرسالة، يقول هارون أفصح مني لسانا، يقترح على الله عز وجل. ما تلك بيمينك؟ يفصل في الكلام رب العالمين. ألا يعلم أن بالعصا يهش على غنمه يتوكأ عليها؟ هذا المعنى بديهي، أراد أن يحادث ربه، أخذها فرصة. ولهذا موسى ملقب بكليم الله. على كل، موسى عليه السلام متى كلمه الله عز وجل؟ نعم، في ذلك الوادي، واقعا منظر مهيب. أنا قلت للإخوان سورة طه، لو سمعتها أو قرأتها في مكان هكذا مظلم في خلوة، أن أتى الشجرة وإذا به يسمع إني أنا الله، ما هذا النداء الذي يخلع القلوب من أمكنتها؟ لا أدري موسى بأي قلب تحمل. تدخل المنزل فجأة ترى أمامك مرجع التقليد، يقول أنا الفلاني، كم تتفاجأ بوجوده في البيت. فكيف بموسى؟ ذهب ليقتبس نارا، رأى جذوة من النار، ذهب ليأخذ نارا لزوجته، هكذا في الصحراء في ظلام الليل، ذهب ليقتبس نارا، جاء للنار وإذا رأى هذا الصوت، سمع هذا الصوت، إني أنا الله إلى آخره. أنتقل معكم تدريجيا هذه القصة، نرجع إلى الخلف. إذن نودي في الوادي المقدس لأنه ذهب يقتبس نارا. لماذا اقتبس نارا؟ قال لأهلهم كثوا، يبدو أن أهله كانت بحاجة إلى نار، يقال بأنها كانت حامل مثلا. هذه المرأة إن كانت هي بنت شعيب كيف تعرف عليها؟ تعرف عليها عندما دعته إلى المنزل: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من أين تعرف على البنات؟ عندما كان على الماء وجد امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاع وأبونا شيخ كبير. سقى لهما ثم تولى إلى الظل. الآن لماذا لم يدع في الشمس؟ هكذا البعض يستفيد أن الدعاء في مكان هادئ ومكان مكيف مريح هذا مطلوب. بعض الناس يذهب الحج يقول: أنا يوم عرفة أريد أن أدعو تحت الشمس في مكان مثلا غير مريح. الآن قد يؤجر ولكن الإقبال قد لا يأتي، المكان المريح يساعد على الإقبال. شاهدي في هذه النقطة تولى إلى الظل، نادى ربه بجملة: وأنت أيضا في مقام الاستجابة ادعو بدعاء موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن ما القصة؟ القصة أن موسى عليه السلام سقى للبنتين، سقى ليتزوج إحداهن أبدا، شأن موسى أجل. موسى سقى لهما ليأخذ مالا أبدا، شأن موسى أجل. موسى عليه السلام كان يعلم أن هذه بنت شعيب احتراما لأبيها سقى، لا لأنه تفاجأ بعدها. إذن عمل قبله رب العالمين، هذا السقي ماذا كلف موسى؟ دفع مالا؟ لا. حفر حفرة؟ لا. حفر بئرا؟ لا. أزال جبلا من مكانه؟ لا. سقى للبنتين قربة إلى الله عز وجل. ولعل في تلك اللحظة لم ير موسى أحد، لم تكن عليه كاميرات الفضائيات مثلا. عمل بسيط رب العالمين قبله، تزوج البنت، هذه البنت ساقته إلى الوادي، وادي ذلك الوادي المقدس، رأى من آيات ربه الكبرى. هناك امرأة بعنوان أم مريم قالت: يا رب، نذرت نذرا عجيبا غريبا. ماذا قالت أم مريم؟ قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا الحمل جعلته وقفا لبيت المقدس. يا له من نذر غريب، إنسان ينذر أن ينفق من ماله لا أن يكون ما في بطن هذه المرأة خادمة للمسجد. لما وضعتها أنثى خابت آمالها، رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، لا بمعنى تمييز الذكر على الأنثى، بمعنى فيما نذرت له نويت هذا الحمل في خدمة هذا المكان المقدس. يا رب، هذه الأنثى لا تصلح لهذه الخدمة، ولكن الله عز وجل تقبلها وأنبتها نباتا حسنا. اليوم مسيحيو العالم نعم يدعون أو يفتخرون بانتسابهم إلى مريم العذراء. هذه مريم من بركات أم مريم، أم مريم جدة عيسى عليه السلام، هي منشأ كل هذه البركات. الآن هذه المرأة ليست بنبية ولا كذا، ولكن الله عز وجل نعم قبل منها نذرها. إخواني، ما هو الدرس؟ الدرس أن الله عز وجل إذا رأى منك عملا مقبولا ورأى فيك قابلية يعمل فاعليته. إذن ثلاثة أركان: أن تكون قابلا، موسى قطعا كان قابلا، أم مريم كانت قابلة، إذن إذا صدر من القابل نعم عملا يرتضيه الفاعل، فإن الفاعل الحكيم لا بخل في فياضيته. رب العالمين نعم إذا رأى فيك أهلية يعطيك ما ينمي تلك القابلية. مثاله الآخر، نذكر مثالا ولائيا، أمير المؤمنين كم قدم لله عز وجل، كم قام من المجاهدات، ولكن الله عز وجل طبعا كل مجاهدات أمير المؤمنين مقبولة، ولكن كذا موقف خلد في القرآن الكريم، هذا بإجماع المسلمين أو ما يشبه الإجماع، مبيته على فراش النبي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، تصدقه بالخاتم إنما وليكم الله والذين آمنوا إلى آخره، يؤتون الزكاة وهم راكعون، ثالثا تصدقه بقوته وهو صائم، ويطعمون الطعام على حبه إلى آخره. إذن رب العالمين سلط على خاتم أمير المؤمنين في الإنفاق، سلط على خبز علي عليه السلام في التصدق، سلط على منامه على فراش النبي ليلة المبيت. إذن إخواني، من أراد أن يتميز في حركته التكاملية فليبحث عن قربان يرتضيه رب العالمين. الآن قد تسألني ما هو هذا القربان؟ لا أدري، ولكن أدري كل فعل فيه خلاف المزاج، خلاف الهوى، من الممكن أن يعول عليه. قد تكون بحاجة إلى مالك، شاب نعم تزوج حديثا يأخذ الراتب ليشتري به أثاث المنزل، يتأنق في حياته، وإذا بمؤمن ملهوف يراجعه يقول: يا رب أتجاوز عن لذتي لهذا المؤمن. القصة المعروفة، الذي أراد الحج فرأى امرأة تأخذ الجيف والميتة لإطعام أولادها الصغار، سألها: ما خطبك؟ قالت: أنا أحلت لي الميتة. نعم، فإذا به يعطي هذا المال لهذه المرأة وينصرف عن الحج، وإذا بحجاج بيت الله الحرام يقولون: طالما رأيناك في الحج. إذن أن تقوم بحركة جهادية من هذا القبيل مخالفة لهوى النفس. قد تقول: متى يحصل لي هذا الموقف؟ أن يكون عندي مال ويأتيني إنسان هو محتاج، أنا محتاج، أقوم بعملية الإيثار. هذا لا يتفق كثيرا، ولكن أنا أطرح لك أمرا آخر يتفق لك كثيرا اتفاقا. هذا المعنى أيضا معنى من أبواب التكامل، وألملم الحديث بهذا المثال بهذه النقطة. عادة الكمال في مقارعة النفس في واديين المعروف: الشهوة والغضب. الآن أن تأتيك امرأة ذات منصب وجمال وأنت أعزب وبحاجة إليها إلى آخره، قلنا هذا قلما يتفق. وأنا قلت للمؤمنين: إن وقعت في امتحان من هذا القبيل اغتنم الفرصة، لا تسترسل وراء الهوى، هذه صفقة العمر. ما دمت في خلوة وجاءتك امرأة بهذا العنوان، اخبز الخبز، هذا التنور مشتعل، قل: يا رب تراني وأنا قربة إليك أضع رجلي على الهوى. القضية لحظات وتنتهي، ترى حلاوة في باطنك لا تقاس بحلاوة مقارعة المنكر. الليالي الحمراء ساعات، بعض المؤمنين في ليلة من الليالي جاهد نفسه هذا الجهاد إلى آخر العمر، لذة المجاهدة في قلبه، كلما تذكر الواقعة يرى في قلبه حلاوة ونورا. والعكس هو الصحيح، من وقع في فخ الشيطان بعد 20 سنة يتذكر الموقف يطأطئ برأسه خجلا. يقول: أيتها النفس ما أشقاك، ليلة من الليالي مرت وانتهت، أنت إلى أبد الآبدين تعيش الخجل من الله عز وجل. وخاصة في أواخر العمر، أيام الشباب انتهت، بعض كبار السن يقول: نعم يا ويلتى على ما فرطت في جنب الله. ليس كلامي في عالم الشهوة، هذا لا يتفق لك كثيرا، ولكن الغضب، أنت من الصباح إلى الليل، البعض حقيقة في كل ساعة يستفز في العمل، مبتلى بإنسان يثير غضبه في المنزل، له زوجة كذلك أو العكس، ولده مزعج، ولد عاق متمرد، ولد لا يطيعه في الطاعة. هذا الإنسان من الصباح إلى الليل وأمامه أمور توجب له الغليان، وتعلم أن كظمك لهذا الغيظ طريق إلى الكمال. من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه. مرة الشرطي يغاض من الرئيس من كبير الضباط، لا حول له، هذا صبره من باب الإجبار، ماذا بيده؟ العكس فيه البطولة. إذا كنت قادرا على إظهار الغضب وكظمت الغيظ، أنت بطل من الأبطال. إذن إخواني، طريق أن تضع رجلك على هواك وعلى غضبك، إن أدمنت هذه الحركة رب العالمين مع الأيام يدخلك في خانة المخلصين، يدخلك في خانة من يخصهم برعايته. ماذا تقول في سورة الحمد؟ كم مرة تكرر الرحمة؟ 4 مرات: الرحمن الرحيم في البسملة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. راجعوا كتب التفاسير، ما معنى الرحمن، ما معنى الرحيم؟ الرحمن رحمته شاملة للوجود. شمر بن ذي الجوشن عندما أراد أن يقتل الإمام كان يتنفس من الهواء الذي يتنفسه الحسين عليه السلام، نعمة مشتركة، القاتل والمقتول على وجه الأرض، النعم مشتركة بينهما. ولكن الكلام، كل الكلام في الرحيم، الرحمة الخاصة، الرحمة التي جعلت مريم مريم، أم موسى أم موسى، كلامي في غير المعصومين، وجعلت النبي نبيا والوصي وصيا. سأل الله عز وجل أن يجعلك وليا، وصي نبي ولي. سأل الله أن يستخلصك لنفسك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يجتبي من رسله من يشاء. قل: يا رب أنت المجتبي رسلا، اجعلني لك وليا. سأل الله عز وجل بهذه الرحمة الخاصة. ومن طرق التكامل أن نتعرض لنفحات الحسين عليه السلام في مثل هذه المجالس. أخواني، إذا ذهبت إلى مجلس أبي عبد الله مع العبرة والعبرة، مع المحاضرة والبكاء في آخر المجلس، في الختام سأل الله عز وجل أن يستخلصك لهذه المراتب، أن يجتبيك، أن يصفيك، يغنيك عن المجاهدات الطويلة. البعض في موسم تغيرت أحواله، في ليلة عاشوراء انقلب رأسا على عقب، وهذا الذي جرى للحر مثلا. أملنا في هذه المجالس أن يتفقدنا ربنا بنظرته الكريمة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله بدل ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مقدمة للتوسل، قلوب المؤمنين تحتاج إلى تذكير، وإذا بالقلوب تنكسر، الدمع تجري. هكذا رأيت في المصادر أن بعد فتح بدر رسول الله كان يتقلب يمينا وشمالا، لا يأتيه النوم. عادة الفاتحون بعد المعركة، بعد المعركة تنتابهم الفرحة نشوة النصر. النبي في ليلة لاحقة لمعركة بدر على انتصاره كان لا ينام الليل. سئل يا رسول الله لماذا نراك الليل متألما، أو تعلمون ماذا قال رسول الله؟ هذا مفتاح مصيبتنا الليلة. قال: أسمع أنين عمي العباس، كان في الأسر مقيد بقيد الأسارة، أسمع أنين عمي. لا أتحمل هذا المعنى، هكذا معنى كلام رسول الله. وإذا بالمسلمين سارعوا إلى إراحة النبي من جهة عمه، الآن أطلقوا سراحه، خففوا عنه الأغلال. المهم النبي لم يتحمل أن يسمع أنين عمه. أقول يا أبا عبد الله، بعد واقعة كربلاء ماذا جرى على قرة عينك، على حبيبك زين العابدين، قرة عين الساجدين، تاج البكائين؟ وإذا بإمامنا يقاد من بلد إلى بلد، والأغلال الجامعة على عنقه، يعلم الله ماذا عملت الأغلال في بدن، من بلد إلى بلد تحت حرارة الشمس، هذا البدن النحيل كم يتحمل من الأذى؟ تآكل لحم بدنه من ثقل الجامعة. وإذا بي يطلب من أحدهم شيئا يجعله بين الحديد وبين بدنه، هل انتهت المصيبة عند هذا الحد؟ كلا، هذه المصيبة في جانب مصيبة بدنه، ولكن المصيبة عندما كان يطل وإذا بعمته زينب وبنات النبوة أمامه، كلما قصروا في الماش قرعت رؤوسهم بالحديد، ربطوهم كالعبيد وهم ينادون: هؤلاء الخارجين، هؤلاء الخارجون. ولكن المصيبة عظمت عندما نادت الهاشمية منهن: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، كأني بها اشتكت لواعجها إلى رأس أخيها. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. لسان حال الحوراء زينب أخي يا حسين لا تكلمنا نحن الكبار نحتمل، ولكن المصيبة فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كان قلبها أن يذوب. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وغريبا وغريبا وغريبا.
الدنيا حتى ألحانا فألحانا ومسجورة القلب إلا أن أعينها كالمصرات تصب الدم عقيانا. تدعو أباها أمير المؤمنين إلى يا والدي حكمت فينا رعايانا. يا علي يا ياب ما تدري السد علي وجري بالمجالس وقفوني وقبل شنت مخدرة سلبانا وركبونا. يا علي فوق الهزيل يسر للكوف اخذونا وربقونا بالحبيل، وعلى ابن زياد دخلونا ودمعنا بخدنا يهيل، وظل يهتكم علينا وسن اخويا كزرة. يا هضم لقيته من يزيد ومجلسه بحبل شدفي وسبالي وراسي نكسه، وانا حرمة وغريبة وعندي اطفال ونساء. سلامون على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الكرم. يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله، يا من خزائنه بين الكاف والنون. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اختمها بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.